جل جلاله يوم القيامة بأنه يرى. وضح لكم؟ وسنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. قال
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قال والمؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصارهم ويزورون وكلهم يكلمون
يقول رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. انظر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم لا بقلوبهم كما تقول بعض الفرق، يرونه رأي العين رأي حقيقي، الله جل جلاله يعطيهم من القوة ما يستطيعون بها أن يرون ربهم. نسأل الله جل جلاله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، هذا أعظم نعيم أن العبد يكلم ربه ويكلمه الله وينظر إليه، أعظم نعيم في الجنة. ما الدليل؟ قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة النضارة في الوجه النور، إلى ربها، انظر عدها بإلى، إلى ربها ناظرة بالضاد ليست بالضاد، ناظرة. أما المؤولة تقول المراد بها النضرة وهذا باطل، أليس كذلك؟ لأنه قال ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن المؤمنون أي أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة ويتمتعون بذلك النظر. وأعطيكم فائدة عظيمة فيما يتعلق بهذا المبحث. أقول اعلم أن الفعل نظر، لأن المحرف لهذا النص سيدخل عليك من هذا الباب، ثم أيضا سيدخل عليك من باب ثاني سنبينه إن شاء الله ونغلق عليه الأبواب. اعلم أن الفعل نظر، بحثنا في نظر، له عدة استعمالات في اللغة، فلا يأتيك يقول لك المؤول أصلا نظر في اللغة لها عدة استعمالات، فأنت لماذا حملت على النظر بالأبصار؟ على حسب تعديه بنفسه أو بواسطة حرف الجر. انتبه لهذه الجزئية المهمة، الفعل نظر إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بغيره، يعني يتعدى بحرف الجر، وهذا بينت لكم في التفسير. هنا إذا تعدى بغير حروف الجر له معنى، وإذا تعدى بحرف الجر إلى له معنى، وإذا تعدى بحرف آخر له معنى. انتبهوا لهذه الجزئية. فإذا جاءك المؤول وقال لك النظر في اللغة له معاني، قل له نعم لكن بحسب تعديه، فإن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار. إذا جاءت كلمة نظر وتعدت بنفسها بغير حرف الجر اعلم أن المراد بها الوقوف والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، ما جاءت لا بإلى ولا بغيرها، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا وتوقفوا لنا، عرفتم؟ وإن عدي بفي، انظر إذا تعدت كلمة النظر بفي فمعناها التفكر والاعتبار، انظر في كذا، وضح لكم؟ فمعناها التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما معنى ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ ها يعني التفكر، يتفكر في السماوات ويتفكر في الأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، إذا تعدى قلت لك انظر إلى ذلك الشيء لا يفهم منه عند العرب إلا أنك تنظر ببصرك إلى ذلك الشيء، واضح؟ قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ما معنى انظروا إلى ثمره؟ أي انظروا إليها نظر العين، والآية ظاهرة في ذلك. والآية التي معنا ساقها المصنف عديت بماذا؟ إلى. الآية التي ساقها المصنف عديت بإلى. إذن فيها إثبات ماذا؟ التفكر؟ لا. إثبات الوقوف؟ لا، لم يبقى إلا إثبات النظر بالأبصار. فيكون معنى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر والرؤية البصرية، وأضاف هذا النظر إلى من؟ إلى ربها، يعني إلى الله جل جلاله، ناظرة من النظر، يعني تلك الوجوه التي هي صاحبة نظرة تنظر بأبصارها إلى من؟ إلى الله جل جلاله. قال
وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم، قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهومه أن الكفار كانوا محجوبين، إذن المؤمنين سيرون ربهم، لن يحجبوا. مفهوم خالف، إذا كان الكفار قد حجبوا عن أعظم نعيم وهو رؤية الله جل جلاله، مفهومه أن المؤمنين سيمتعون بعدم الحجب عن ربهم وسيرونه رأي عيان، أليس كذلك؟ يرونه بأبصارهم. قال
فلما أجلوا ذلك على
نعم. ولما كان للآية معنى لو قيل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبين للكفار، وكذلك المؤمنون محجوبون عن ربهم لا يرونه، إذن صاروا كالكفار. ما الفرق؟ لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى أن الكفار حجبوا عن رؤية ربهم؟ ما الفائدة؟ صار لا فرق بينهم وبين، لم يكن ثم فرق بين المسلمين أو المؤمنين وبين الكفار سيما، وهذا إنما ذكر على سبيل النعيم أو على سبيل الجحيم، لا شك أنه على سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد. فإذا كان كذلك إذن المؤمن ليس كذلك، سيرى ربه. أقول أيضا من الأدلة، من أدلة الكتاب قوله تعالى لا تدركه الأبصار. لماذا أنا ذكرت هذه الآية؟ لأن هذه الآية يستدل بها المخالفون، يقولون هذه الآية في أن الله لا يرى مطلقا. كيف؟ قالوا الله جل جلاله قال لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب الآيات الثانية لابد من تأويلها وتحريفها ولي أعناقها حتى تتماشى مع هذه الآية. سبحان الله، هذه الآية أصلا لا دلالة فيها، وهذا من ظهور مذهب أهل السنة ومن قوة حجتهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة أو درء تعارض العقل والنقل، يقول أتحدى كل مبتدع أن يأتيني بآية يؤيد بها مذهبه إلا وقلبت الآية عليه، نفس الآية ونفس الدليل، لا أخرج عن دليلي، أقلب نفس الدليل عليه ويكون الدليل حجة عليه لا له. وهذا إن دل دل على قوة الفهم والاستنباط والحجة. استدلوا بهذه الآية على عدم الرؤية، نحن نقول لا، هذه الآية كما قال الإمام الشافعي هي حجة لنا على الرؤية، وقال غير الإمام الشافعي، سبق الإمام الشافعي في ذلك. قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، هذه الآية فيها نفي ماذا؟ نفي الإدراك. أقول فنفي الإدراك دليل على وجود الرؤيا بدون إدراك، أليس كذلك؟ إذا نفى الإدراك معنى أنه يرى لكن من غير إدراك، أليس كذلك؟ أنا لما أقول لك أنت لا تدرك الشمس، كلامي صحيح أو غير صحيح؟ لا تدرك الشمس بنظرك، صحيح. هل أنت أحط بالشمس من جميع النواحي؟ أنت ترى جهة واحدة للشمس. إذن لما أنا قلت لا تدرك الشمس بنظرك معناها جزما أنك أنت تراها لكن لا تدركها، ما دام قلت لا تدرك الشمس بنظرك معناها أنك ترى الشمس لكن لا تستطيع أن تدركها. قول الله تعالى لا تدرك الأبصار، إذن هو يرى رأي العيان لكن من غير إحاطة ومن غير إدراك. وضح لكم؟ قلنا فنفي الإدراك دليل على وجود الرؤية بدون إدراك. ألا ترى أن الرجل يقول ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ الإنسان يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا، بل السارية التي أمامنا الآن أنا أراها وكلكم يرى، لكن هل تحيطون بها إدراكا؟ هل نراها من جميع النواحي الآن ولا نرى الجهة المقابلة لنا؟ الإدراك شيء والرؤية شيء. الرؤية أنا أرى هذه السارية أمامي، هذه الجهة التي أمامي، لكن التي في الخلف لا أدركها. واضح؟ ولهذا فرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية. ولا يعني معنى الإدراك نفي الرؤية. لما قال قوم فرعون فقوم موسى لموسى إنا لمدركون، هل فرعون وقومه كان ينظرون إلى موسى ومن كان معه ولا لا ينظرون؟ ينظرون جزما. ولهذا هم رأوا قوم رأوا فرعون وقومه فقالوا خلاص يا موسى النهر أمامنا والقوم خلفنا إنا لمدركون، إذن البحر أمامنا وفرعون وقومه من خلفنا، إذن نحن مدركون لا محالة، ما نستطيع، إذا دخلنا في البحر سنموت، إذن نبقى هنا وسيأتينا فرعون ويحيط بنا. إنا لمدركون يعني إن فرعون سيحيط بنا لأن البحر قد أحاط بنا وفرعون سيحيط بنا. مدركون لا يعني بأنه ينظرون إلينا، لا، لأنهم كانوا ينظرون إليهم، لكن المعنى أي سيحاط بنا. قال كلا إن معي ربي سيهدي، ما يستطيع. إذا نفي الإدراك دليل على وجود الرؤية، ولا يستلزم نفي الإدراك نفي الرؤية أبدا، لا في اللغة العربية ولا في الشرع. نفي الإدراك لا يستلزم، أنت الآن ترى هذه السارية ولا تدركها، يعني لا تدرك الإحاطة بها، هل معنى أنك لا تراها؟ لا تراها. وضع لكم، فنستدل بنفس هذه الآية على إثبات الرؤية، فنقول لأن نفي الأخص وهو الإدراك دليل على وجود الأعم وهو النظر، أليس كذلك؟ أيهما أعم، النظر أم الإدراك؟ النظر، لأن النظر يكون فيه إدراك وعدم إدراك، وأما الإدراك لا يكون فيه النظر. إذن الأعم النظر. فإذا نفى الله الأخص وهو الإدراك دليل على وجود وبقاء الأعم وهو النظر، فقال لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، نعم لا تحيط به جل جلاله الأبصار به الأبصار، ولكن إثبات عدم الإدراك دليل على وجود النظر من غير إدراك. واضح؟ قال عطية العوفي التابعي عن هذه الآية ينظرون إلى الله جل جلاله ولا تحيط أبصارهم به، هو تابعي جليل، ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم سبحانه وتعالى، وبصره يحيط بهم. ومنها أخذها الإمام الشافعي رحمه الله وقلب الدليل على من؟ على المخالفين. ورح لكم؟ إذن هذا دليل لأهل السنة لا كما يزعم المخالف. وأيضا من الأدلة من القرآن قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، إذا فسرناها بالجنة باطل، للذين أحسنوا الجنة والجنة ما يصلح. ما هي الزيادة؟ ما نحتاج إلى تفسير زيد ولا بكر ولا عمر ولا حتى إلى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله. واضح؟ فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة بالنظر إلى الله تعالى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في هذه الآية بالنظر، كما جاء في حديث مسلم برقم 81 و100، شاء فليرجع بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المزيد في الجنة هو النظر إلى الله جل جلاله. إذن هذه أدلة القرآن على إثبات النظر والرؤية. وأيضا من الأدلة وسيأتي بيانها، لا أريد أن أسبق الدليل الذي سيأتي، وهو لن تراني. أيضا الدليل الذي استدل به المخالفون هو حجة لأهل السنة، وسنبينه إن شاء الله لما نصل إليه. قال هذا الحديث الذي رواه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إنكم ترون ربكم. هل بعد هذا الكلام كلام؟ ويأتي المخالف يقول لا، ليس المراد به الرؤية البصرية، الرؤية القلبية. وآخر يقول ليست هناك رؤية، وهذه الأحاديث آحاد وإن كانت هي متواترة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ولكن المبتدع يحاول أن يتشبث ولو ببيت مثل بيت العنكبوت. المهم يريد، لو كان غريق في قشة أمامه قشة يمسك بها ولا يمسك، المهم يريد أن ينجو فيحاول بأي دليل يظن أنه دليل. ولهذا القرآن ولله الحمد صريح في الرؤية، والسنة صريحة في الرؤية، لا مجال لتأويلها. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل تضام وانزعاج في الرؤية. نحن لا، الآن الجميع من عمل الكرة الأرضية أو من كان يرى القمر هل يشعر بتعب في رؤية القمر؟ لا، سهل، لأن القمر نراه ما شاء الله من غير تزاحم من غير، ولله المثل الأعلى. وهذا من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرء بالمرء. يعني إنكم سترون الله جل جلاله رأي عيان كما ترون القمر رأي عيان، واضح؟ ترون ربكم جل جلاله كما ترون القمر. وجاء في حديث ليس دونه سحاب، ليس هناك سحاب يحجب حتى لا ترى، واضح. فهكذا ترون ربكم من جهة تشبيه المرء الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرء بالمرء، فالله ليس كمثله شيء، فلا يشبهه شيء من خلقه جل جلاله. قال نعم، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. في الدرس القادم إن شاء الله نتمم بقية بحث الرؤيا وبقية أدلة أهل السنة رحمهم الله في إثبات الرؤيا، وسنبين بأن من زعم بأن لن تراني فيها إثبات نفي الرؤيا مطلقا فقد أتى بما لا تعرفه العرب. وضح لكم؟ هذا إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مبحث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وبين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على ذلك، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت لهذه الوجوه أنها ناظرة من النظرة وناظرة من النظر. إذن هذا فيه إثبات لمعتقد أهل السنة بأن الله جل جلاله يرى يوم القيامة، ويرونه بأبصارهم كما يشاء رب العزة جل جلاله. وبينت لكم بأن كلمة نظر لها عدة استعمالات، إذا تعدت بنفسها، وإذا تعدت بفي، وإذا تعدت بإلى. وكذلك من الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من الكفار، دل هذا على أن المؤمنين سيرون ربهم جل جلاله، سيرون ربهم جل جلاله. من هذه الآية أخذ العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم، إذ أن المؤمنين إذا كانوا لن يرون ربهم، إذا ما الفرق بينهم وبين الكفار في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ سيما لم يكن هناك ثم فرق، وصار ذكر حجب الكفار عن رؤية الله جل جلاله يوم القيامة لا فائدة منه، وحاشا أن يكون في كلام الله ما هو لا فائدة منه. وأيضا من الأدلة قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا بيناه وبينا الدليل منه كما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. وكذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم جل جلاله، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم كما ثبت في حديث مسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، والحديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم، في رواية سترون ربكم، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فهذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا المرء بالمرء، فالله ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأنكم سترونه بأبصاركم كما ترون هذا القمر بأبصاركم، وضح لكم؟ إذن هذا فيه إثبات لصفة أو لهذه النعمة العظيمة وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال
قال الشارح رحمه الله رؤية الله في الآخرة رؤية الله في الدنيا مستحيلة، لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله لن تراني.
نعم، قال الشارح رحمه الله رؤية الله في الآخرة، أما رؤية الله تعالى في الدنيا فهذا من المحال، وهذا معتقد أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا، لقوله جل جلاله لن تراني، أي في الدنيا. لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله أن يراه قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صائقا. إذن رؤيا الله جل جلاله في الدنيا من المحال. وهذه الآية استدل بها المخالفون لهذه الصفة أو لهذا المعتقد، فقالوا لن تراني معناها لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أقول وهذه أيضا يعني هذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، لأن النفاة الذين عطلوا ونفوا هذه النعمة العظيمة استدلوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وقد سبق الجواب، واستدلوا أيضا بهذه الآية لن تراني قالوا يعني أبدا مطلقا، لكن أهل السنة قالوا أبدا هذه الآية حجة لنا لا علينا. قلنا على إثبات الرؤية لا لأهل النفاة، وأوجه الدلالة على الرؤية منها يعني ما هو وجه الدلالة على أن هذه الآية فيها إثبات الرؤية؟ أولا لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يليق بالله، هل يظن هذا في موسى؟ أن موسى يسأل الله ما لا يليق بالله مستحيل، بل ما هو من أبطل البواطل في زعمهم، لأن النفاة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الكلام من أبطل البواطن أن الله يرى، وهذا الكلام فيه فحش من القول لما تقولون بأن الله يرى يوم القيامة. وضح لكم؟ فنقول سبحان الله، معناه أن موسى سأل الله أمر عظيم وفاحش. هل يظن هذا في موسى؟ لا، وإنما سأله ما هو ممكن، أليس كذلك؟ لكن ممكن في الآخرة ليس في الدنيا. نقول لا يظن بموسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله ما لا يليق بالله، بل هو من أبطل البواطل في زعمهم، وهو من أعرف الناس بما يليق بالله وما لا يليق به. هل تظن في رسول، تظن في رسول أو نبي أن يصف الله بأمر باطل؟ هل ممكن أن يكون هذا؟ حاشا وكلا، هذا مستحيل، لا يتصور في الأنبياء والرسل. ثانيا، أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله. هل أنكر الله على موسى السؤال؟ أبدا، ما أنكر الله جل جلاله على موسى عليه السلام السؤال، لأنه لو كان سؤاله منكرا لأنكر عليه مباشرة لما قال موسى وطلب الرؤيا، ما قال له يا موسى تسأل باطل، ما هذا السؤال؟ ما أنكر عليه، قال لكن لن تراني، يعني ما تستطيع يا موسى أن تراني، معنى أنني سأرى وأرى، لكن أنت ما تستطيع لأنك في دار التكليف في الدنيا، أما في الآخرة فسيكون الأمر مختلف. والله لكم، لأنه لو كان سؤاله منكرا لأنكر عليه مباشرة، كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله حين سأله نجاة ابنه، رد عليه مباشرة، أليس كذلك؟ قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، مباشرة جاء الجواب، لأنه سأله ما لا يليق أن يسأل. هذاك الابن كافر، والكافر قد أصيب بالغرق، أعظك أن تكون من الجاهلين، ما قال لموسى إني أعظك أن تكون من الجاهلين في سؤالك، هذا سؤال جهال لا تسأل، أبدا ما قال له ذلك، دل هذا على أن الرؤيا جائزة، ما سأله منكر ولا سأله فاحش، وإنما سأله ما هو جائز، إلا أنه مستحيل في هذه الدنيا. وضح لكم؟ وعدم إنكاره سبحانه على موسى عليه السلام سؤاله دليل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا. نحن الآن نستدل بهذه الآية لأهل السنة. الثالث، أن الله تعالى أجابه بماذا؟ بقوله لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، فرق شاسع بين لن تراني وبين لم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي، أبدا ما جاءت هذه العبارة. وضح لكم؟ أو أي عبارة تدل على أن الرؤيا غير ممكنة، هل جاء هذا في الآية؟ أبدا ما أتى هذا، وإنما لن تراني، ففرق بين لن تراني، هذا حتى في البشر، أنا خلف الباب مثلا تطرق أريد أن أراك، لن تراني، هل أنا لا أرى غير مرئي؟ لا، لو كسر الباب رآني، أليس كذلك؟ إذن نفي الرؤيا لا يدل على عدم الرؤية. وضح لكم؟ أنه لا يرى، ولله المثل الأعلى. وضح لكم يا أخوان؟ إذن قلنا لو لم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي أو أي عبارة تدل على أن الرؤيا غير ممكنة، وعليه فموسى عليه السلام سأل الله ما هو ممكن، لكن هذا الممكن ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. وضح لكم؟ إذن هذا الدليل لمن؟ لأهل السنة. أما أهل الباطل قالوا أبدا، هذا الدليل لنا، وقول الله تعالى لن تراني يعني مؤبدا لن تراني، كيف؟ قالوا لأن لن تفيد التأبيد، قالوا لن تفيد التأبيد. فقالوا لن تراني يعني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. والقول بأن لن تفيد التأبيد هذا قول في غاية البطلان لا تعرفه العرب. ولهذا يقول ابن مالك النحوي صاحب النظم صاحب الألفية يقول: ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعني من قال بأن لن تفيد التأبيد فقوله اردد لا تعرف العرب ولا يعرف النحاة فقوله اردد وسواه وغير هذا القول فاعبدا امسك به. وأيضا لن حتى في الشرع في اللغة لا تفيد التأبيد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الكفار؟ قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا ماذا؟ الموت. لن يتمنى الكفار مطلقا الموت بما قدمت أيديهم. ماذا قال عنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حاكيا عن حالهم؟ قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ وأين النفي المؤبد؟ أين النفي المؤبد؟ لو كانت تفيد التأبيد ما تمنوا الموت يوم القيامة، إذن تمنوا الموت، إذن كلامكم باطل على أنها تفيد التأبيد. بل لو كانت تفيد التأبيد ما صح الاستثناء فيها، كما جاء في قوله تعالى في قوم موسى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أين التأبيد؟ إذن عاكفين حتى يرجع، لن نبرح، إذن إلى متى؟ حتى يرجع موسى. إذن لا، لم تفيد التأبيد، لها غاية، والتأبيد لا غاية له أصلا. فدل هذا على أن القول بأن لن تفيد التأبيد باطل. فقول الله تعالى هنا لن تراني لموسى لا يفيد التأبيد، أي لن تراني في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله لن يراه أحد في الدنيا، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله الشارح:
قال الشارح رحمه الله: رؤية الله بالآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، رؤية الله تعالى ثابتة بالكتاب وقد بينا، والسنة وقد بينا، وأجمع الصحابة على هذه المسألة. وانتبهوا، الرؤية رؤية بالأبصار، لا كما يقول بعضهم رؤية بالقلوب. وضح لكم؟ رؤية حقيقية بالبصر، يتمتع العبد بالنظر إلى وجه الله جل جلاله. قال
الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق.
نعم، ما كان هناك فرق بين الكافر والمسلم. إذا حجب الكافر عن ربه والمسلم محجوب عن ربه، إذا ما الفرق؟ لا فرق، وهذا مستحيل. قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئ، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل من الأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة.
نعم، المؤول قالوا المراد بالرؤيا رؤيا ثواب الله في الآخرة، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الله لو أراد الثواب لقال الثواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، ما قال إلى نعيم ربها. ثم هي أصلا بمجرد دخول الجنة ناظرة إلى النعيم، فما الفائدة من ذكر هذا؟ إذن هناك أمر أعظم من فقط النظر إلى ذلك النعيم، وهو أعظم نعيم النظر إلى من؟ إلى وجه الكريم جل جلاله. أما قولهم بأن المراد بالرؤيا أنهم يصلوا إلى العلم واليقين في ذلك المكان، هذا الكلام في غاية البطلان. لماذا؟ لأن الفجار أيضا وصلوا إلى العلم واليقين في ذلك المكان لما رأوا النار، وصل لهم اليقين. نعم حصل لهم اليقين، والمسلمون حصل لهم اليقين. إذن ما في فرق، أليس كذلك؟ هذا القول في غاية البطلان. ثم قال المصنف رحمه الله،
القضاء والقدر.
نعم، فصل القضاء والقدر، وهذا مبحث وفصل مهم جدا فيما يتعلق بالعقيدة. مبحث القضاء والقدر مبحث مهم جدا، زلت فيه أقدام فرق نسأل الله السلامة، كما زلت في الرؤية وكما زلت في بقية الصفات. أقول اعلم أن القدر في اللغة بمعنى التقدير، طبعا هذا بشكل مختصر، وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، ونحن نريد الاصطلاح. أما في الاصطلاح فإن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا. وضح لكم؟ متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، يعني إن اجتمعا افترقا في المعنى، وإن افترقا من جهة هذا في جهة وهذا في جهة اجتمعا في المعنى. فإذا أطلق القضاء يراد به القدر، وإذا أطلق القدر يراد به القضاء. لكن إذا جاء القضاء والقدر الكلمة القضاء وخلف القدر مباشرة، لا، المعنى ماذا؟ مختلف. فإذا كما قال العلماء، كما قال العلماء، فإن قيل، فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء. يعني إذا قيل في أمر وقع قال هذا قدر الله، هذا يشمل أيضا القضاء، يشمل القدر الذي قدر في الأزل، لأن هذا الأمر إنما وقع بماذا؟ بقدر قد قدر، وأن الله قد قضاه فوقع. إذن يشمل القضاء ويشمل القدر، وضح لكم؟ لكن إن اجتمع في مكان واحد. أما إذا ذكر جميعا فكل واحد منهما، فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير الذي هو القدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إذا كان كذلك هذا يسمى قدر، قد قدر، علم الله أنه سيكون كذا فقدره. واضح؟ قلنا هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام، إيجاد أو عدم، أو تغيير من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة. وعلى هذا يكون التقدير. وضح لكم؟ عرفتم الآن؟ إذن القضاء والقدر إن اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمع. واضح ولا لا؟ فالقدر ما قدر في الأزل، ما كتبه الله في الأزل، والقضاء ما وقع وتراه وقضاه الله، ما تراه من إيجاد ومن عدم ومن تغيير ومن إعطاء ومن منع إلى غير ذلك، هذا يسمى قضاء لأنه ترى وقد قدر في الأزل. وضح لكم يا أخوان؟ انظر العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني في صاد 87 و100، وشفاء العليل لابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم في صاد 17. إلى أن تصورنا ما معنى القضاء ومعنى القدر، واضح؟ هذا باختصار. فالقضاء، فالقدر ما قدر في الأزل، والقضاء ما قضى الله به بين خلقه. فالقضاء هو نتيجة وثمرة ماذا؟ القدر الذي قدر، فإحنا نحن نرى. وضح لكم إلى هنا؟ إذا تصورنا هذا سنعلم ما سيأتي، وتهون علينا كثير من المسائل كما قلت لكم زلت فيها أقدام، نسأل الله السلامة. قال:
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تقديره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم.
نعم، يقول رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. لا يكون شيء في ملكه إلا بإرادته، وكل ما هو عالم فهو مخلوق، فكل ما تراه هو ملك الله، وما لا تراه هو ملك الله. كل لا يوجد هناك إلا خالق ومخلوق، فكل مخلوق هو بإرادته وتحت قبضته جل جلاله. لا يخرج شيء عن مشيئته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا أراد الله شيئا إنما يقول له ماذا؟ كن فيكون. إذن ولا يخرج شيء عن مشيئته جل جلاله. وأما القدرية فقالوا أبدا، الأعمال تقع والله لا يدري بها. نسأل الله تعالى العفو والعافية من هذا الكلام العظيم. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. كل ما ترى في العالم المخلوق، هذا العالم بما فيه ليس فيه شيء يخرج عن تقديره، فكل ما تراه مخلوق بهذه الصفة فهو بقدر وبتقدير من من؟ من الله جل جلاله. ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا يتحرك إلا بمشيئة الله، الله أراد أن يكون كذا فكان. ولا محيد عن القدر المقدور، ما أراد الله أن يكون سيكون، لا مفر. واضح؟ لا مفر ولا محيد عن القدر المقدور. إذا كتب الله أن يكون كذا سيكون لا محالة. واضح لكم؟ وهي نفس الأمر، ولا محيد عن القدر المقدور، نفس الكلام. ولا محيد عن القدر المقدور، أي لا يستطيع أحد أن يفر من قدر الله، أليس كذلك؟ فمن فر من قدر الله فإنما هو يفر إلى أين؟ إلى قدر الله، ما في مفر أبدا، أليس كذلك؟ كما قال ذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقطع من يد السارق، فقال له: إنما سرقت، أو غير عمر رضي الله عنه، قال: إنما سرقت بماذا؟ بقدر الله. قال: لماذا تقطع يدي؟ أنا سرقت بماذا؟ بقدر الله. أليس الله قدر الأشياء؟ قال: نعم لا شك. قال: إذن الله قدر أنني أسرق في هذا اليوم، فلماذا تقطع يدي؟ قال: ونحن لن نقطع يدك إلا لأن الله قدر أن نقطع يدك في هذه الساعة لسرقتك فقطعت، فأنت فررت من قدر الله تزعم، إلى أين؟ إلى قدر الله، فلا مفر من القدر. يعني يريد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، وهذه إن شاء الله المسألة سيأتي بيانها بالتفصيل وما يتعلق في حديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام. فيريد أن يفر من القدر، وهذا ما يفعله من الجبرية يريد أن يفر من القدر، أي يريد أن يفر من القدر أو من الذنب ومن إقامة الحد بالاحتجاج على معصيته بالقدر، فأجابه بأنك فررت من القدر إلى القدر، أليس كذلك؟ فأنت فعلت هذا تقول بقدر، ونحن هل تتوقع أننا نستطيع أن نقطع يدك بغير أن يقدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نقطعها؟ ما نستطيع، فإذا قدر الله أن نقطعها سنقطعها الآن، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. الله سبحانه وتعالى خط كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل شيء محفوظ مكتوب، ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. أراد ما العالم فاعلوه، فكل ما تراه فاعله العالم أراده الله إرادة كونية أو إرادة شرعية، على تفصيل إن شاء الله سنبين. وضح لكم؟ قال: ولو عصمهم ما خالفوا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع البشر لهداهم، ولو أراد أن يضل جميع البشر لأضلهم سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لا أحد غالب على أمره، لا أحد يغلب أمر الله جل جلاله، بل الله سبحانه وتعالى غالب على شؤون جميع البشر والمخلوقات. ولو شاء الله أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولكن انظر، خلقهم وأعطاهم وهداهم، ثم مع تلك الهداية منحهم ووهبهم الجنة بفضله وكرمه جل جلاله. وأيضا بين الطريق الصحيح وللغاوين، ومع ذلك أصروا على الكفر والعناد، فما ظلمهم الله جل جلاله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلهذا اختاروا طريق النار فدخلوها بعدل منه جل جلاله. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم، كما في حديث ابن مسعود، حديث الذي رواه البخاري، كلكم يعلم بأن المولود يجمع في بطن أمه، إلى أن قال في نهاية الحديث: نطفة علقة مضغة، ثم قال: ثم يأتيه ملك فيكتب هذه الأمور التي ذكرها، رزقه وأجله، شقي أم سعيد. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته جل جلاله، أليس كذلك؟ قال: وأفعالهم، وسيأتي بأن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله تعالى. وأظن أن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله نتمم الآيات وهذا المبحث. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف القضاء والقدر، وبينا بأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وبينا بأن التقدير هو ما قدره الله